الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل قراءة أخينا جزاه الله خيرا أنبه على مسألتين. المسألة الأولى في جعل الصبيان غير مميزين في الصف، فقد نص أهل العلم على أن ذلك قطعا للصف، فبعض الفضلاء إذا جاء في الصف جعل ابنه عن يساره أو عن يمينه. والعلماء رحمهم الله ذكروا في الصبي أنه على حالتين: إما أن يكون الصبي مميزا، وإما أن يكون الصبي غير مميز. فإذا كان الصبي مميزا ويفقه الصلاة ويصلي مع المسلمين فهذا حكمه حكم البالغ، وأما إذا كان لا يصلي ويجلس أو يقف ويلتفت يمنة ويسرة فإن هذا يقطع الصف الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب البخاري، مذهب كثير من أهل العلم أن وصل الصفوف واجب. وصل الصفوف واجب، كذلك يدل على ذلك من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فليتنبه الطالب أو من يصلي إلى مثل هذه المسألة، إما أن يحمل الطفل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قد كان إماما، وهذه الحركة حتى وإن كانت حركة فيها شيء من الكثرة ولكنها للحاجة. المسألة الثانية: وضع الكتب بين يدي المصلي، أن يضع الطالب كتابه بين يديه، فإن ذلك يشغله، مثل ما في هذه المذكرة، فإن جعلتها على الغلاف ففيها كتابة، وإن جعلتها على ما كان خلف الكتاب ففيها كذلك كتابة. واذكر قبل 25 سنة في درس الواسطية لشيخنا العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وقد كنت صبيا صغيرا، يعني أتوقع ذلك السنة، أخشى تحسبون إذا جئنا، يعني تجاوزت الشاهد. الشيخ جزاه الله خيرا قد كان مربيا، صليت عن يساره، وقد كان معي كتاب العقيدة الواسطية، فكان الكتاب على الغلاف، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح كذا وشرح كذا، فالشيخ جزاه الله خير قال: يا بني اقلب الكتاب. فمن تلك الفترة أكثر من ربع قرن، وأنا أتذكر الشيخ كلما وجدت طالبا قد جعل كتابا أمامه، أو قد يحصل السهو مني فأقلب الكتاب. وهذا من الشيخ جزاه الله خيرا اتباع الأدلة الشرعية، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من هو في خشوعه وإقباله على الله، فإنه قد أشغل صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال: اذهبوا بما قد أشغله إلى فلان فقد ألهتني عن صلاتي آنفا. فهذا التنبيه الذي ذكرته لكم، تنبيه على قضية الصبيان الذين يقطعون الصفوف، كذلك ما يكون في الكتب، لو جعل ورقة بيضاء على الكتاب وعلى الكلام حتى لا يشغل في صلاته. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوبة: باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا.
هل هذا قالها مسلم؟
النووي.
وهل هذا قالها النووي؟ الكلام طويل في مسألة من الذي بوب. النووي بوب بلا شك، كانت تبويبات لمسلم، تبويبات للقرطبي، تبويبات لأبي نعيم في المستخرج، المشهور تبويبات أنه قد بوب ما في الأحاديث ذا مسلم، وقد ذكر هذا في المقدمة. تقول يعني التبويب ليس من كلام مسلم رحمه الله. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقطن بن نسير، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري.
يحيى بن يحيى
التميمي.
التميمي أو
الليثي.
المقصود به التميمي أو الليثي الذي هو صاحب وطالب مالك.
هذا التميمي.
هذا التميمي يحيى بن يحيى الليثي ليس له رواية في مسلم، ولم يروي عنه مسلم، لم يروي عنه مسلم. أما يحيى بن يحيى صاحب الأندلس فليس له، إنما روى يروي عن مالك، ويحيى بن يحيى هذا هو الذي يروي عنه مسلم رحمهم الله جميعا. ويحيى بن يحيى صاحب الأندلس سماه مالك بعاقل أهل الأندلس، ذلك لما في قصة الفيل، ثم كان يقرأ على مالك أو في درس مالك، ثم دخل الفيل المدينة فانصرف الطلاب وبقي يحيى، فقال له: لم لم تنصرف مع الطلاب؟ فقال: جئت لأخذ عن مالك، أتعلم من مالك وأدرس على مالك، ولما أتي لأرى الفيل. فقال مالك، وأخذ يعني يلقبه بعاقل أهل الأندلس، بعاقل أهل الأندلس. وكم عاقل من الطلاب عندنا؟ طلاب ينشغلون حتى بالإنارة وعاد الفيل، ينشغلون بالماء، لو جاء أحد معه كرتون ماء وأدخلها الدرس التفت كلهم إلى كرتون الماء. فكم عاقل في الدروس، وكم يعني على ما كان يعني على خلاف ذلك. فالانشغال في الدرس بما ليس هو من الدرس، العلماء رحمهم الله نصوا أن ذلك من الأمور التي ينبغي على الطالب أن لا يفعل ذلك. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقطن بن نسير، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة، فقال مه، فحدثته بالحديث فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الجنة والنار فذكر نحو حديثهما.
ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أبو ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب، هو أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف بحنظلة الكاتب، وهو غير حنظلة بن أبي عامر الذي هو غسيل الملائكة، أو حنظلة بن عامر الذي هو غسيل الملائكة، إما أن يقال حنظلة بن أبي عامر أو حنظلة بن عامر الذي هو غسيل الملائكة، وهو قد اشتهر وسمي بالكاتب. قال الواقدي في الطبقات كتب للنبي صلى الله عليه وسلم مرة كتابا فسمي بذلك، يعني الكاتب، وكانت الكتابة في العرب قليلة. وقال الصنعاني رحمه الله في التحبير يقال له الكاتب لأنه كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في اسمه الأسيدي. وبعضهم كعبد الغني رحمه الله وابن ماكولة رحمه الله قال الأسدي، لكن الصواب الأسيدي كما قال ذلك ونبه عليه القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم، قال ومن رواه الأسدي فقد أخطأ. وكان مما ذكر في ترجمته رحمه الله أنه خرج من الكوفة وانتقل وقال لا نقيم ببلد يشتم فيها عثمان ابن عفان، لا نقيم في بلد يشتم فيها عثمان ابن عفان. هذا الأثر قد ذكره البخاري رحمه الله مسندا في التاريخ. ونأخذ فائدة من هذا الأثر مفارقة مواطن البدع والأهواء، مواطن الشبهات، وهذا هو الأصل في المسلم، وهذا أصل من أصول أهل السنة التي هي مفارقة ومجانبة أهل البدع والأهواء. فهذا الصحابي الجليل قال لا نقيم في بلد يشتم فيها عثمان بن عفان، فكيف بمن يحضر دروس أهل البدع والأهواء ويحضر دروس التحريف والتضليل والتدليس؟ والأصل في المسلم أن يجانب مجالس أهل البدع والأهواء، ذلك ما من يحضر عند أهل البدع ويحضر عند أهل الأهواء خالف هذا الأصل. الأصل عند أهل السنة مجانبة مجالس أهل البدع والأهواء. فالذي يحضر عند أهل البدع والأهواء في مجالسهم ودروسهم، هل هذا جانب أهل البدعة أو آوى إلى أهل البدع والأهواء؟ فالدراسة على أهل البدع عند أهل العلم لها أحكام ولها قيود شديدة ولها ضوابط، أما أن تأخذ عن كل من هب ودب فإن ذلك يؤثر فيك بلا شك. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان، وهذا مما أخذته عنه رحمه الله، في الدراسة على السلفي والدراسة على الخلفي، قال: لو درست على سلفي كتابا فيه شيء من الهنات فسيصوب لك السلفي وسيوجه لك وسيوجهك السلفي العالم السلفي أو الشيخ السلفي إلى طريقة الصحيحة. كتاب فيه شيء من الهنات، إما في أصول الفقه، إما في يعني شيء من كتب المؤلفين، ودرسته على شيخ سلفي أو على عالم سلفي، فإن العالم السلفي سيخرجك بفضل الله ومنته لطريقة أهل السنة، ويرد على هذه ماذا؟ الهنات. بالمقابل يقول الشيخ رحمه الله: وفي المقابل لو درست كتابا سلفيا على شخص خلفي فسيحرف لك الكتاب إلى عقيدته الخلفية. الكتاب سلفي، الواسطية، تدمورية، لكن تدرس هذه الواسطية على من هو على مذهب الخوارج، فإذا جاء إلى مسائل الأسماء والأحكام حرف هذا الكتاب إلى مذهبه الباطل، مع أن الكتاب ماذا؟ سلفي. إذا كان من المرجئة فإذا جاء إلى أبواب الإيمان حرف ذلك إلى مذهبه ماذا؟ الباطل. وعلى هذا فقس. فكانت هذه الوصية من أوائل الوصايا التي أخذناها في دراستنا على شيخنا الشيخ محمد أمر رحمه الله، في الكتاب السلفي والكتاب الذي فيه هنات، وفي العالم السلفي ومن يدرس الكتب وهو على عقيدة مخالفة. وهذا الأمر يجعله الطالب بين عينيه لكي يصفو، فإن الصفاء في زماننا عزيز. الصفاء في زماننا عزيز. فالفائدة الأولى في ما يتعلق بحنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الثانية في قول هذا الصحابي الجليل: نافق حنظلة، أي صار منافقا. والمنافق من يظهر الإسلام وفي قلبه شيء آخر، وذلك أنه إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أخلص وزهد في الدنيا، وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه كفعل المنافقين، ذلك خشي على نفسه ماذا؟ النفاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا معنى قول حنظلة: نافق حنظلة. وهذا يجرنا إلى الفائدة الثالثة، إلى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إلى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قال الصنعاني رحمه الله في التحبير: يؤاخذون أنفسهم بأقل الأشياء. يؤاخذون أنفسهم بأقل الأشياء. الآن بعض الناس يقع في الموبقات ويقع في المهلكات، وقد لا يؤاخذ نفسه، بل يجد بل يرى نفسه أنه من أحسن خلق الله سبحانه وتعالى. لذا هذا فضل السلف على الخلف، والمنبغي علينا أن نقتدي بالسلف في عقيدتهم وفي منهاجهم وفي طريقتهم فيما يتعلق بباب القلوب. هذا هو المنبغي علينا، ولا قراءة مثل هذه الكتب في التوبة وقراءة كتب الرقائق إن لم تنتج عملا فما الفائدة المرجوة العظيمة والثمرة من قراءة مثل هذه الأبواب؟ إن كان الإنسان يقرأ في التوبة ولا يتوب، ويقرأ في كتاب الرقائق ولا يرق قلبه، ويسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من الآيات في الوعد والوعيد، ولا يقبل على الله وعلى ما عند الله سبحانه وتعالى، فما هي الثمرة المرجوة؟ فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. إن كان قد جاء هذا عن علي بن أبي طالب، وهو لا يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن معنى هذا الأثر صحيح، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. فإذا كانت هذه الكتب وهذه الرقائق وهذه الآيات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان يقرأها قراءة ولا يعمل بما ثبت عن رسول الله ولا يعمل بما جاء في كتاب الله قبل ذلك وعلى كذلك ما جاء في حديث رسول الله، فإنه على خطر عظيم. لذلك كما ذكرنا في سورة العصر فيها العلم والعمل والدعوة إلى الحق الواجب والحق المستحب مع الصبر على ذلك. فهذا هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يؤاخذون أنفسهم كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ينظر الإنسان في نفسه، في نظرته، في لحظه، في عبادته، في طاعته، في تقصيره: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من منا من يحاسب نفسه كما يحاسب التاجر عماله؟ هذا إيش وهذا كيف دخل وهذا كيف خرج؟ فحنظلة قال: نافق حنظلة، لأنه رأى في قلبه تغير من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكون في بيته، فقال نافق حنظلة. الفائدة الرابعة في خوف السلف من النفاق. روى الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين، وهو كتاب مهم أن يقرأه طالب العلم، هو مطبوع في مجلد لطيف الفريابي، وينقل عنه كثير الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وينقل عنه كذلك الذهبي رحمه الله في السير. هو مهم أن يقرأ هذا الكتاب طالب العلم، وقد خرج قديما في طبعة محققة. قال أقول: قد روى الفريابي رحمه الله في صفة النفاق ذم المنافقين عن المعلى ابن زياد قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو من النفاق مشفق. ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو من النفاق مشفق، وما مضى منافق قط ولا بقي إلا هو من النفاق آمن. فزن أمرك يا عبد الله
على قول الحسن. قال: وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وجاء عن أيوب قال: سمعت الحسن يقول: والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. هل تفكرنا في أنفسنا في هذا الباب؟ هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعد باقي العشرة. يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أسألك بالله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا؟ يسأله ويناشده بالله. وكثير منا لا يسأل نفسه: هل نافق؟ هل وقع في كذا؟ هل فعل كذا؟ ينام عن الصلوات، يترك الفرائض، ينظر إلى المحرمات، يستمع إلى الموسيقى والأغاني، وقد ينظر إلى ما هو أسوأ من ذلك، وقد يتكلم مع يعني غير المحارم بكلام فاحش وكلام ساقط، وقد ينظر إلى امرأة لا تحل له، ويعد نفسه أنه من أكمل الناس إيمانا. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأل حذيفة يناشده بالله: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وكما قال الحسن: ما يأمنه إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ذلك هذه الدقائق وهذه الأمور ينبغي علينا أن نلحظ فيها قلوبنا، لا نكون نعيش في هذه الدنيا سبهللة، لا نلحظ قلوبنا ولا نلحظ أمورنا ولا نحاسب أنفسنا. لا، هذه الدنيا إنما هي معبر للدار الآخرة. فإذا أنزلت في قبرك فأول منازل الآخرة القبر. ثبت في البخاري رحمه الله من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يبكي عند ذكر القبر، فسئل عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول منازل الآخرة القبر. كان بعض الأشياخ في المدينة في مجلس من المجالس، وقد حضرت هذا المجلس، يتناقشون في أشراط الساعة، وهل الساعة انتهت أشراطها الصغرى أو بقي شيء من أشراطها، وهل الساعة أشراطها الكبرى ثم القيامة قد قربت أو لم تقرب. فقال أحد المشايخ جزاه الله خيرا، قال: يا أساتذة أو يا مشايخ، من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. هذا جاء عن بعض السلف، بعض الصحابة، أظن عن المغيرة، قد بحثته سابقا. الآن بعض الناس ينظر إلى أشراط الساعة: والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فقد يغمض الإنسان عينه ويرى ويقوم وقد وسد في قبره. قد يغمض بعضنا عينه وما يقوم إلا وقد وسد في قبره، وبين الملكين منكر ونكير. ذلك الواجب علينا يا أخواني أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن نحاسب أنفسنا كما كان سلفنا رحمهم الله يحاسبون أنفسهم. بل جاء عن عمرو بن الأسود أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله. في باب النفاق ذكر ذلك الفريابي رحمه الله، قال: جاء عن ذكر ذلك مسندا عن عمرو الأسود أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله فيسأل عن ذلك. انظروا إلى دقة السلف وفضل السلف وعلو قدر السلف. لا يقول أن قائلهم رجال ونحن رجال. وأذكر كذلك شيخنا الشيخ محمد أمان لما نبتت نابتة في الطعن في الحافظ ابن حجر في الطعن في بعض أئمة الإسلام في بعض طعن أبي حنيفة فكان يقول لنا في الدرس هم رجال لما يقولون نحن رجال وهم رجال قال نعم في الذكورة وأما في الفضل والإمامة فلا. كان يقول لنا وهذا كأني أرى الشيخ يقولها لنا لما نبتت تلك النابتة قال نعم في الذكورة نعم وأما في الفضل والإمامة فلا هم رجال ولهم الفضل رحمهم الله. قال فكان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله فيسأل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي. مخافة أن تنافق يدي. علق الذهبي رحمه الله في السير قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء. علق الذهبي رحمه الله كتاب الفريابي كتب بعض العلماء كتابا في العلم وذكر قال الذهبي رحمه الله وذكر ما ذكره الذهبي في السير الكتاب قرأته قديما لكن الآن الكتاب طبع فيرجع إلى كتابي الفريابي المطبوع. قال الذهبي رحمه الله يمسكها يعني عمر خوفا من أن يخطر بيده في مشي. بعض الناس إذا طلع يخطر في مشيته كذا في مشيته حتى في المشية. كان السلف يلحظون ماذا؟ ذلك. كان السلف يلحظون ذلك فكيف بالقلب فكيف بالنظر فكيف باللسان والسمع. فما بأولى أن يلحظ الإنسان ماذا؟ نفسه. الفائدة الخامسة جاء في الحديث في قول حنظلة عافسنا أي خالطنا ولاعبنا وعالجنا ولهونا معهم ونسينا ما كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوضح ذلك الرواية الأخرى تذكرها مسلم هنا قال فضحكت الصبيان ولاعبت المرأة. فضحكت الصبيان ولاعبت المرأة. والضيعات المعائش معنى الضيعات المعائش والأراضي والبساتين. وإلى هذا الزمان تسمى الضيعة في بعض البلدان يسمى البستان بالضيعة ضيعات المعائش والأراضي والبساتين. الفائدة الخامسة السادسة حتى كأن نرى ذلك رأي العين يعني كأن نرى الجنة والنار رأي عين من قوة اليقين. لأن من الذي يخبرهم بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حتى كأن نرى ذلك رأي العين يعني كأن نرى الجنة والنار رأي العين من قوة اليقين حيث يخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالمشاهد بل قد يكون أعظم لأنه خبر من أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق بالله عز وجل. الفائدة السابعة فنسينا كثيرا في قوله فنسينا كثيرا أي نسينا كثيرا. وإلى هنا بيان من حنظلة لما يتوهمه من نفسه من النفاق. إلى هنا بيان من حنظلة إلى ما يتوهمه من نفسه من النفاق. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كما جاء في الحديث الذي معنا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل ذلك. جاء في رواية، وهذه الفائدة كم؟ الثامنة. جاء في رواية: ففزع أبو بكر. وهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وتقواه وخشية أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فزع. وقال هنا: فوالله إنا نلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم من غير أن يحلف صلوات ربي وسلامه عليه لعظيم ما سيذكره صلى الله عليه وسلم. وهي الفائدة التاسعة: أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. وجاء في رواية أن هذه المصافحة، وهي الفائدة العاشرة، بالأجنحة. هذه المصافحة على حقيقتها، هذه المصافحة على حقيقتها، وليس كما يتوهمه بعض الناس أن ذلك إنما المقصود به القرب أو المقصود به شيء من ذلك. لا، هذه المصافحة على حقيقتها، لأن الأصل في النصوص أن تحمل على الحقيقة. وهي الفائدة الحادية عشر: قال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على فرشكم وفي الطرقات؟ قال أهل العلم: لأن ذلك موطن الغفلات، لأن ذلك موطن الغفلات. فالرجل على فراشه مع أهله أو في الطرقات مع الناس هو موطن ماذا؟ غفلة. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، أي تكون ساعة في الحضور فتؤدون حقوق ربكم، وساعة في الغيبة والفتور فتؤدون حقوق أنفسكم. وفي قوله: من قال يا حنظلة ساعة وساعة، يعني كما قال أهل العلم: ساعة للرب عز وجل، وساعة مع الأهل والأولاد، وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان لنفسه راحتها ويعطي ذوي الحقوق حقوقهم. وهذا من عدل الشريعة الإسلامية، هذه من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها، أن الله عز وجل له حق فيعطى حقه سبحانه وتعالى، وكذلك للنفس حق فتعطى حقها، وللأهل حق فيعطون حقوقهم، وللزوار والضيوف حق فيعطون حقوقهم، حتى يقوم الإنسان بجميع الحقوق التي عليه على وجه الراحة، ويتعبد لله عز وجل براحة. لأن الإنسان إذا أثقل على نفسه وشدد عليها مل وتعب، وهذا من كمال الشريعة، هذا من كمال الشريعة. وإذا شدد على نفسه وأثقل على نفسه فإنه يمل ويتعب، وقد يضيع حقوقا كثيرة. ففي العبادة يقوم بحقها، وفي حقوق النفس كذلك والأهل والضيف يقوم أيضا بحقوقها. كذلك نبه العلماء أيضا في طلب العلم، نبه أهل العلم رحمهم الله في طلب العلم، فقالوا: فإذا رأى طالب العلم من نفسه مللا، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، فإذا رأى من نفسه طالب العلم مللا في مراجعة كتاب ما، قال رحمه الله، يعني الشيخ العثيمين فلينتقل إلى كتاب آخر، فلينتقل إلى كتاب آخر، وإذا رأى من نفسه مللا من دراسة فن معين فإنه ينتقل إلى دراسة فن آخر وآخر، وهكذا يريح نفسه ويحصل علما كثيرا. أما إذا أكره نفسه على الشيء حصل له من الملل والتعب ما يجعله يسأم وينصرف إلا ما شاء الله، فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب، ثم يأخذ على ذلك ويكون هذا أمر دائم له ويكون ديدنا له، حتى إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره، والله يؤتي فضله من يشاء. فبعض الناس حتى وإن وجد من نفسه مذلا وتعبا فإنه يجاهد إيش؟ يجاهد نفسه. وهذا ليس الناس على هذا الحال، ذلك قال الشيخ رحمه الله لما قال إلا ما شاء الله، فإن بعض الناس يكره نفسه على المراجعة والمطالعة والبحث مع التعب، ثم يأخذ على ذلك ويكون هذا أمر دائما له ويكون ديدنا له، حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ضاق صدره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وأنا أعرف بعض طلاب العلم إذا ما يعني التحق بالدروس أو التحق بمجالس العلم صدره يضيق، صدره يضيق، فهذا أصبح هذا الأمر ماذا؟ ديدنا له، ديدنا له. وإن غاب عن درس أو غاب عن درسين أو غاب عن كذا فإنه يجد من نفسه ماذا؟ الضيق، حتى في أيام الاختبارات وأيام الامتحانات، فإن أيام الاختبارات والامتحانات يكون فيها شغل عن دروس العلم وعن مطالعة كتب العلم وعن حضور مجالس العلم، يضيق صدره، يضيق صدره ويقول كأني أصبحت عاميا، كأني أصبحت عاميا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لكن كثيرا من الناس يحصل لهم الملل والتعب، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله ينتقل إلى فن آخر. فالإنسان فقيه نفسه، في بعض المسائل هناك أصول عامة، لكن في بعض المسائل تسأل هل أنتقل إلى فن آخر، هل أنتقل إلى، الأصل أن تبقى على إيش؟ على الفن. لكن في بعض الأحيان طالب العلم فقيه ماذا؟ نفسه. فلو استمر على هذا الفن فإنه لن يحصل هذا الفن لملله، فمثل هذا الباب نقول له انتقل إلى فن آخر حتى تنشط. لذلك أهل العلم رحمهم الله ذكروا في تقسيم كتب الفقه إلى كتاب الطهارة، وتحت كتاب الطهارة كتاب المياه، كتاب الآنية، كتاب كذا، ثم ذكروا كتاب الصلاة، وما ذكروا في كتاب الصلاة من أبواب، قالوا ذكروا فوائد، قد ذكرت ذلك في درس الفقه، من تلكم الفوائد حتى ينشط طالب العلم، حتى ينشط طالب العلم. ذلك قسموا له مثل هذه التقاسيم. لذلك هذا الحديث حديث عظيم، وفيه أن الإنسان يروح عن نفسه، فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة. وجاء في حديث رواه أبو داود في مراسيله لكنه متكلم في إسناده، روح القلوب ساعة وساعة، روح القلوب ساعة وساعة. قال الصنعاني رحمه الله أي أريحوها بعض الوقت، أي أريحوها بعض الوقت من مكابدة العبادات بمباح لا عقاب فيه ولا ثواب. بعض الناس يفهم، وهذا غلط في الفهم، مثل هذه الأحاديث ساعة وساعة أنه إيش؟ أنه ساعة لله وساعة للمعاصي والذنوب، وساعة لسماع الموسيقى، وساعة لحضور السينما، وساعة مدري إيش. لا، إنما ساعة وساعة ساعة لله سبحانه وتعالى في الإقبال على الله والإقبال على ما عند الله، على ما عند الله سبحانه وتعالى، والساعة كما قال العلماء رحمهم الله في مباح لا عقاب فيه ولا ثواب. ذلك جاء عن كما جاء عند الفسوي في المعرفة والتاريخ، وذكر ذلك مسندا عن ابن جابر عن عمير بن هانئ أنه كان يضحك، أنه كان يضحك. فقالوا له: يا أبا الوليد، ما هذا؟ فكان يقول: بلغني أن أبا الدرداء كان يقول: إني أستجم ببعض الباطل ليكون أنشط لي في الحق. المقصود بالباطل هنا ليس المقصود بالباطل المعاصي والذنوب، لا، المقصود الذي هو المباحات التي هي خلاف ماذا؟ ما يكون من الطاعات والعبادات والحق. قال: إني أستجم ببعض الباطل ليكون أنشط لي في الحق. كذلك روى ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فالتمسوا لها من الحكمة طرفا. إن هذه القلوب تمل كما تمل ماذا؟ الأبدان، فالتمسوا لها من الحكمة طرفا. فلذلك كان الزهري رحمه الله كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، كان إذا انتهى من الدرس قال: أين أهل الأخبار؟ أين أهل الأشعار؟ قال أهل العلم: فإن العلم على قسمين، عقد وملح. العلم على قسمين، عقد وملح. فمن العلم ما هو عقد، يحتاج إلى صبر ومجاهدة ومكابدة وقوة، قراءة في كتب قوية، لكن الإنسان كذلك يذهب إلى ملح العلم لينشط على عقد العلم. ذلك ابن عبد البر رحمه الله نفسه له كتاب ماذا؟ التمهيد، يقول فيه رحمه الله: سمير فؤادي منذ 30 حجة. سمير فؤادي منذ 30 حجة، يعني سنة. وله كتاب ماذا؟ بهجة المجالس، بهجة المجالس في الأشعار وفي الآداب وفي الملح. وهذا هو طالب العلم، هذا هو طالب العلم، حتى وإن كان عنده عقد يدرس كتب قد يكون فيها شيء من التركيز، فيها شيء من كذا، كذلك ينشط بإيش؟ بملح العلم، ينشط بملح العلم، فيكون أمره في إيش؟ في العلم وإلى العلم. وإن ذهب إلى البساتين فلا بأس لكي ينشط نفسه. لذلك كان الشافعي رحمه الله كما جاء عنه كان إذا خرج إلى البستان حصل منه أنه قد يحصل منه شيء فيه من اللهو والمزاح الذي ليس فيها مخالفة للشريعة، فيسأل عن ذلك قال: ليس من الوقار الورع في البستان، ليس من الوقار الورع في البستان، فإن الورع يكون في مجالس غير هذه المجالس، مجالس البساتين ومجالس يعني الاستراحات، فإنها فيها شيء من الانبساط، الانبساط مع الأطفال، الانبساط مع الخلان، مع الزملاء. أما أن يكون في درس في كما أنه في درس علم، قال: ليس من الوقار الورع في البستان. واذكرون قصة عن، ولم أخذها بإسناد لذلك لن أذكر هذا العالم، لكن معناها صحيح، من كبار مشايخنا في بلادي السعودية، من كبار العلماء، أنه خرج مع بعض طلابه في نزهة، وكان عنده شيء، وهو شديد يعني في درسه وفي طريقته وحازم، لكنه توسع في هذا في هذه النزهة. فلما انتهى من النزهة حفر حفرة بيده صغيرة، وقال لطلابه: ما رأيتموه في هذه النزهة يدفن هنا، ودفن الحفرة. لأن بعض الطلاب عنده شيء من إيش؟ من عدم الفقه، فلما تبسط له الشيخ في بستان أو في نزهة أو في استراحة أو في مواطن يعني التوسع، يظن أن ذلك كذلك سيكون أين؟ في الدرس. فيجرؤ عليه. لا، طالب الفطيم يكون يعرف ما يكون في البيت وما يكون في مواطن النزهة وما يكون في مواطن الدرس، هذا هو طالب العلم، يلحظ شيخه ويلحظ الأدب مع شيخه ويلحظ الوقار لشيخه، فإن كان حصل شيء من التوسع في مواطن فإنه يرد ذلك إلى ما ذكرناه لكم. ذلك ذكر ابن مفلح أداب الشرعية أن العاقل من إذا اختلى بأهل بيته كان كالطفل، أن العاقل من إذا اختلى، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة، أن العاقل من إذا اختلى بأهل بيته كان كالطفل، يلاعبهم ويمازحهم. ذلك جاء إن ابني هذا ماذا؟ ارتحلني لما كان يراه فين؟ في البيت، فظن أن هذه الهيئة هي هيئة إيش؟ ما يكون من مزاح من 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 ممازحة في البيت، هذا العاقل. أما أن يدخل البيت وهو عبوس، يخرج وهو عبوس ونحن كذا، وينبغي على طالب العلم أن يكون لا 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 صل، كما قال الصحابي هنا عافسنا النساء ولاعبنا النساء وضحكنا الصبيان، هذا هو حال الصحابة وهذا هو حال فضلاء الصحابة. وقال أبو بكر وأنا كذلك. فننهج نهج السلف، ننهج نهج السلف في طريقتهم وفي منهاجهم وفي ما كان عليه السلف رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. وفي قوله ساعة وساعة، قال أهل العلم تدل على أنه لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على غاية الحضور وصفاء القلب ومع الذكر، وفي وقت لا يكون بهذه الصفة لا يكون منافقا. بعض الناس يقول هذا انفصام في إيش؟ لا، هذه من طبيعة البشرية، هذه من طبيعة البشر، وليس كما يقال انفصام الشخصية. فهنا يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يا حنظل ساعة وساعة. قال أهل العلم رحمهم الله، وأدرك من الفائدة هذه، قال في قوله ساعة وساعة تدل على أنه لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على غاية الحضور وصفاء القلب وفي الذكر وفي وقت لا يكون بهذه الصفة، بل لا بأس في وقت بأن يكون ساعة في الذكر وساعة في الاستراحة والنوم والزراعة ومعاشرة النساء والأولاد وغير ذلك من المباحات. في قول نبينا صلوات ربي وسلامه، وجاء في الرواية أنه قال ذلك ثلاث مرات، قال ذلك ثلاث، يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، كما جاء ذلك في ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. أعاد صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا للتأكيد وإزالة ما اتهم به نفسه. أعاد نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد وإزالة ما اتهم به نفسه، وبيان أنهم لا يقدرون على دوام الحضور، حضور القلب، تأكيد وإزالة ما اتهم به نفسه نافق حنظلة، كذلك وبيان أنهم لا يقدرون على ذلك على دوام الحضور. الفائدة التي بعد ذلك، ذكرنا أن المقصود بساعة وساعة يعني بين الحق والمباحات، لا كما يتوهمه بعض العصاة في أن المقصود بذلك ساعة للطاعة وساعة للمعصية، فإن ذلك ليس بفهم السلف وليس بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذلك جاء عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد، بعض الناس يقول ساعة وساعة، ساعة لطاعة الرحمن وساعة في البيت والخلوة مع الشيطان. قال جاء عن الأوزاعي كما روى ذلك الفريابي كذلك في كتاب صفة النفاق وذم المنافقين، قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تكن وليا لله عز وجل في العناء في العلانية وعدوه في السر، لا تكن وليا لله عز وجل في العلانية وعدوه في السر، وعدوه في السر. ذلك قال بعض أهل العلم: لا تكن بين الناس قديسا وإذا اختليت بمحارم الله إبليسا. بعض الناس يكون بين الناس قديسا يشار له بالبنان وعلى ذكر وعلى طاعة، وإذا اختلى بنفسه كان إبليسا، تتبع المحرمات ونظر في المحرمات وتكلم بالمحرمات واستلذ عياذا بالله بالمخالفات. الفائدة الأخيرة في الموازنة في هذا الباب، في الموازنة في هذا الباب، قال ابن الجوزي في كشف المشكل في قوله ساعة وساعة، قال معناه ساعة لقوة اليقظة، حضور القلب، الإقبال على الله، وساعة للمباح. طيب هذا المباح قد يوجب غفلة، قال وساعة للمباح وإن أوجبت بعض الغفلة، وإن أوجبت بعض الغفلة. وهذا لأن الإنسان لو حقق مع نفسه ما بقي فلا بد للمتيقظ من التعرض لأسباب الغفلة ليعدل ما عنده. ومن أين يقدر على الأكل والشرب والجماع من يرى الأمر كأنه معاين؟ يعني قال يقول حنظلة فكأننا نرى الجنة والنار، فكيف يجامع أهل من كان يرى الجنة والنار؟ وكيف يأكل من يرى الجنة والنار؟ وكيف يعاشر أصدقاءه وأصحابه من يرى الجنة والنار؟ كيف يكون هذا؟ فبعض الغفلات قال بعض أهل العلم قد تكون نعمة حتى تستطيع أن تعيش في الحياة. بعض الغفلات، لكن المقصود بالغفلات ليس عياذا بالله المحرمات والسيئات والمعاصي، لا، ذلك قال ومن أين يقدر على الأكل والشرب والجماع من يرى الأمر كأنه معاين، يرى الجنة يرى النار كأنه معاينة. قال وإن، يقول ابن الجوزي رحمه هذا ذكرت لكم، وإن من الغفلة لنعمة عظيمة، وإن من الغفلة لنعمة عظيمة، لو أن الإنسان ذكر النار على باله دائما فهل سيجامع أهله؟ هل سيلاعب أطفاله؟ هل سيبتسم؟ هل سلا؟ قال رحمه الله وإن من الغفلة لنعمة عظيمة إلا أنها إذا زادت، شوف العلماء باب الموازنة، إلا أنها إذا زادت أفسدت. لكن العلماء رحمهم الله ما يحرموا ولا يكرهون فعل المباحات، ولكنهم يكرهون الاستغراق في المباحات، فالاستغراق في المباحات يؤدي إلى فعل المكروهات، والإكثار من المكروهات قد يؤدي إلى فعل المحرمات. ذلك من دقة العلماء ما يذكرون المباحات بإطلاق، لما يعني يحثون الناس على الخير لا، إنما ينهون الناس على أن يكون المسلم مستغرقا وقته في المباحات. قال رحمه الله إلا أنها إذا زادت أفسدت، إنما ينبغي أن تكون بمقدار ما يعدل، يكون عنده عدل. وأختم هذا شرح هذا الحديث بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مفيد في هذا الباب، وسأنقله بطوله لأن فيه فائدة في مثل هذه الأبواب. قال شيخ الإسلام، وقد روى أبو حاتم يعني ابن حبان في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من أنواع العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات، حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، فيما يحل ويجمل. فإن في هذه الساعة، الساعة الإيش؟ الأخيرة، عونا على تلك الساعات، عونا على تلك الساعات. قال شيخ الإسلام: فبين أنه لا بد، وهذا من المحققين في العلم من علماء المسلمين بل من أئمة المسلمين، قال شيخ الإسلام معلقا على ما جاء في هذا الحديث، قال: فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. ساعة يناجي فيها ماذا؟ ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل. قال شيخ الإسلام: فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ذكرناه لكم، إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق. والله سبحانه، يقول شيخ الإسلام، والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها. فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. فأما استعينوا بنومتي على قومتي، من يقول هذا؟ معاذ في الصحيح: استعينوا بقومتي على نومتي. بعض الناس يقول: أنام العصر حتى أنشط لدرس إيش؟ المغرب، حتى أنشط لدرس بعد العشاء مثلا. هذه فيها استعانة بمباح لماذا؟ لي قال استعينوا، قال أحتسب قومتي، أحتسب نومتي لقومتي، فيها نشاط. قال بعض أهل يعني جاء حديث لكن فيه ضعف بلا شك: نية المؤمن خير من إيش؟ من عمله. طبعا ظاهره ليس المقصود به إيش؟ ترك العمل، لا، هو حيث ضعيف، لكن علماء القواعد الفقهية ذكروا شرحه، المقصود به أن بعض النيات تكون توصل العبد إلى درجات إيش؟ عالية، لدرجات عالية، وقد لا يكون قد عمل لكن نيته الصالحة ماذا؟ أوصلته إلى هذه الدرجة العالية. قال شيخ الإسلام: فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق، ذكر ذلك السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر في قضية نية المؤمن خير من إيش؟ من عمله، راجعوا ذلك، وكان حديث ضعيف بلا شك، وبعض أهل العلم يعني رد حتى في معناه، لكن له معنى ماذا؟ صحيح. قال: فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بضع أحدكم ماذا؟ صدقة.
قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فلما تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بإيش؟ بالحلال. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في ماذا؟ امرأتك. ونبه على فائدة هنا. بعض الناس مثل بعض الشيبان عندنا يعني جزاه الله خير نوى في أول عمره النية الصالحة مع زوجته في أنه لما يأتي بالأغراض ويأتي بالنفقة نوى ما جاء في هذا الحديث القربة إلى الله سبحانه وتعالى من يعني ومر على كحالنا مثلا أكثر من 20 سنة هو متزوج. هذه الـ20 سنة استحضار النية قد يغفل الإنسان ماذا عنها. الضابط في هذا الباب قال أهل العلم ليس من شرط ذلك الأمر استحضار النية ولكن من شرط ذلك عدم قطع النية. ليس من شرط ذلك استحضار النية ولكن من شرط ذلك عدم قطع النية. وهذه المسألة يذكرونها تحت قاعدة الأمور بمقاصدها ومثال ذلك أنت في الصلاة نويت أن تصلي صلاة الظهر ودخلت في الصلاة هل أنت مستحضر للنية في كل صلاتك؟ استحضار أمر مستحب لكن له لو حصل في أثناء ذلك يعني غفل عن الاستحضار لكن الشرط في ذلك ماذا؟ عدم قطعها. ذلك قال الفقهاء رحمهم الله من نوى الفطرة أفطر لأنه يعني نوى ماذا؟ قطعها. إنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قد لا يستحضر اشتغل بعمله اشتغل في دوامه اشتغل في كذا قد لا يكون مستحضرا طول وقته ماذا؟ نية الصيام لذلك قد يأكل ماذا؟ ناسيا. فهل هذا عدم الاستحضار فيه أنه يكون بعدم استحضاره أن عبادته غير صحيحة؟ لا. الاستحضار باب والقطع باب آخر وهذا من فضل الشريعة فضل الإسلام. يعني الناس من يعيش مع امرأته 20, 25, 30, 40 سنة قد لا يستحضر في كل نفقة مثل هذه الأحاديث قد لا يستحضرها لكن هو مأجور عليها لأنه لم ينوي ماذا؟ قطعها وإنما نواها. ذلك النية الصالحة مطلوبة وينوي ذلك إذا تزوج أو إذا أنه ما يعني ما يجعله في امرأته ما يأتي بها من أغراض من أرزاق من كذا ينوي بها ما ذكر في مثل هذه الأحاديث. قال شيخ الإسلام فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. فالمؤمن فرق بين المؤمن والمنافق. قال فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح ماذا؟ قلبه ونيته. هذا فضل أهل الإيمان. ثم قال والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء. يعني يصلي مع أنه ماذا؟ يصلي مع ذلك معاقب لفساد إيش؟ نيته. وذاك المؤمن حتى في المباحات لنيته الحسنة قد جعلت من إيش؟ من قبيل الصالحات. ففضل الإيمان وذم ماذا؟ النفاق. فقال والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء. فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. قال: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طرق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمفاضلة بالسهام وأخذ الجعل عليها لما فيها من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفاؤه الراشدون، ويخرجون الأسباق من بيت المال، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم. فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. بعض الأبناء، بعض الأولاد، بعض البنات قد ترغبهم بإيش؟ في الطاعة، قد ترغبهم في طلب العلم بجائزة بثناء، وهذا لا يخالف ماذا؟ ما جاء في كما قال شيخ الإسلام هنا: فينبغي تيسير طرق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل. احفظ هذا المتن وأعطيك جائزة، احفظ القرآن وأعطيك جائزة من مال أو ثناء أو غيره، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.
باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. باب منه في عظم رحمة الله عز وجل. قال: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب.
توقف قليلا. هذه الأحاديث ذكرها إمام مسلم رحمه الله في لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، كما ذكر مسلم. باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: قال أهل العلم: ولكتابته تبارك وتعالى لهذا الكتاب حكم، لما قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، كتب في كتابه، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. قال أهل العلم: ولكتابته تبارك وتعالى هذا الكتاب حكم. قد يظهر لنا منها شيء وقد لا يظهر. مما ذكره أهل العلم من الحكم في ذلك تعظيم هذا الأمر، كتب لنفسه. قال نبينا صلوات ربي وسلامه: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه. قال أهل العلم من الحكم تعظيم هذا الأمر ومزيد العناية به. ونحن نؤمن بهذا الكتاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علمنا الحكمة من هذا الكتاب أو لم نعلمها.
لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، فيها تعظيم لهذا الأمر ومزيد عناية به. الفائدة الثانية إثبات العرش وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، فهو عنده فوق العرش. الفائدة الثالثة التصريح بفوقيته تعالى، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال هنا فهو عنده فوق العرش، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. فالتصريح بالفوقية فيها كذلك إثبات علو الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي، إثبات صفة الرحمة وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. ربنا وسعت كل شيء ماذا؟ رحمة وعلما. وفي قول الله سبحانه وتعالى كذلك في سورة الأحزاب وكان بالمؤمنين رحيما، كما جاء كذلك في سورة الأنعام كتب على نفسه الرحمة. الفائدة الخامسة إثبات صفة الغضب، فهنا قال إن رحمتي تغلب غضبي، قد جاء وصفة الغضب ثابتة في الكتاب والسنة، وغضب الله عليه ولعنه كما جاء في سورة النساء، وكما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم وفيه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضب قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. ففهم الصحابة كذلك أن الله إيش؟ يغضب. فهم الصحابة أن الله يغضب كذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وفيه أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك، قال وعليكم، فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم وغضب عليكم. كذلك فهم الصحابة أن الله ماذا؟ يغضب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصفات لمن؟ للصحابة. في ذم الكلام للهروي قال مستدلا بحديث سلمان الذي هو إيش؟ علمنا حتى الخراءة. قال الهروي فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم آداب قضاء الحاجة فبلا شك أنهم علمهم باب الأسماء والصفات، وجاء ذلك عن مالك كما ذكر ذلك الهروي في ذم الكلام. فالصحابة كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام العملية كذلك علمهم الأحكام ماذا؟ العقدية والعقائدية. وأجمع السلف كما سلف الأمة على ثبوت الغضب لله سبحانه وتعالى، وغضب الله حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. وأهل التعطيل فسروه بإيش؟ بالانتقام. أهل التعطيل فسروا غضب الله بالانتقام، والرد عليهم في قول الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فدل على أن هناك فرق بين الغضب والانتقام، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره، فدل ذلك على أن الانتقام غير
الغضب. ذلك هذه الآية في الرد على الذين زعموا أن المقصود بالغضب ماذا؟ الانتقام. فإن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفونا أي غضبونا انتقمنا منهم. الفائدة كم؟ ها؟ السادسة في قوله إن رحمتي تغلب غضبي، أي إن الرحمة أشمل وأوسع من الغضب، فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء كما جاء في سورة غافر، وأثار رحمته كذلك في عباده لا تعد ولا تحصى. وأما غضبه سبحانه وتعالى فقد خص بمن عصاه، أما غضبه سبحانه وتعالى فقد خص بمن عصاه. الفائدة السابعة أن هذا الحديث أن في هذا الحديث دليلا على التفاضل بين صفات الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث دليلا على التفاضل بين صفات الله سبحانه وتعالى، تفاضل بين صفة الرحمة وصفة الغضب، كما أن هناك تفاضل في كلام الله عز وجل، وكلام الله من صفاته فكلامه متفاضل، فآية الكرسي أفضل آية في القرآن، وسورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذا كله وكل ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى. فالصفات تتفاضل، بل أن كلام الله وهو صفة من صفاته كذلك ماذا؟ يتفاضل. الفائدة الثامنة صح؟ قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي، إثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير في القرآن الكريم كما هو معلوم، وهو دليل على مذهب أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. قال الله عز وجل دليل على مذهب أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. فإن قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى قد قال ويقولون في أنفسهم، وهذا قول مع أنه مع أن جاء في الآية يقولونه بإيه؟ ويقولون في أنفسهم في قلوبهم، فالجواب بلى هذا قول، لكن هذا القول مقيد، يقول ويقولون في أنفسهم، أما إذا أطلق القول فالمراد به إيش؟ المسموع، فالمراد به المسموع. ذلك المحرفة لما قالوا الكلام النفسي أخذوا ذلك من مثل هذه النصوص، ولكن أخذهم بالنصوص لا يسوغ لهم ولا ينتج إلا إذا كان على فهم ماذا؟ السلف، إلا إذا كان على فهم السلف ما أنا عليه وأصحابي. فبعض المحرفة، لأن من أهل البدع من يستدل بالقرآن والسنة، يعني من الطرائق من في باب المقالات، في باب مقالات أهل البدع، وهو باب كبير يسمى باب المقالات، مقالات كذا مقالات كذا مقالات كذا، في باب المقالات منهم من يستدل على مقالته بالكتاب والسنة، ومنهم من لا يستدل بالكتاب والسنة، فنقول لمن استدل بالكتاب والسنة عليك بفهم السلف، ونقول بالذي استدل بعقله أو بذوقه أو بوجده أو بكشفه، لأن مصادر التلقي تختلف، فمصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع ما أجمع عليه السلف، ومصادر التلقي عند غير أهل السنة كالصوفية الوجد
الذوق، الكشف. فهذه ثلاث مصادر هي مصادر التلقي عند الصوفية. وهناك كتاب في مجلدين مصادر التلقي عند الصوفية، مصادر التلقي عند الصوفية، فهذه هي مصادر التلقي عند الصوفية. ومصادر التلقي عند بعض المحرفة العقل، ويقدمون العقل على النقل. لكن أهل السنة مصادر التلقي عندهم ماذا؟ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه وما أجمع عليه السلف الصالح. ذلك لما يقول قائل ليس هناك خلاف بين كذا وكذا، وليس هناك خلاف بين كذا وكذا، الخلاف مع أهل البدع حتى في مصادر إيش؟ التلقي، حتى في مصادر التلقي. فالمحرفة يقدمون العقل على النقل، وأهل السنة يقدمون النقل على العقل. الباقي في المتصوفة الوجد والكشف والذوق، ذلك عبارة دائرة عند بعضنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مثلا أين أنت؟ يعني متواعد مع بعض الإخوة، يقول له أين أنت؟ فيقول أنا متواجد في المكان الفلاني، أنا متواجد في المكان الفلاني. هذا لا تصح لغة، وكذلك تخالف من جهة العقيدة إن كان هو لا يقصدها. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله التواجد من الوجد، فكأنه الوجد عند الصوفية حالة، فكأنه يقول أنا متواجد، يعني من الوجد وليس من الوجود. وهذه كثيرة حتى في بعض كتاباتنا، وإذا كان مثلا في كتابات رسمية أو كتابات إدارية، ومثلا يقول وعليكم التواجد في الوقت الفلاني، يعني كأنه يقول عليكم أن تكونوا على ما يكون من الصوفية في الوجد الذي يحصل كشفا. لا، ذلك حتى هذه العبارات نبه عليها العلماء رحمهم الله، وأن تكون عبارات الإنسان غير مخالفة لما كان عليه السلف وما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. في قوله كتب في كتابه، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فيه دليل على أن الله يوجب على نفسه ما شاء، كما جاء في قول الله سبحانه قل لله كتب على نفسه الرحمة، وكتب عز وجل عنده إن رحمتي سبقت غضبي. كذلك كما أنه يوجب على نفسه ما شاء، فكذلك يحرم على نفسه ما شاء، لأن الحكم إلى من؟ الحكم إليه سبحانه وتعالى. فنحن لا نستطيع أن نحرم على الله، لكن الله يحرم على إيش؟ نفسه ما شاء، كما جاء في الحديث حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لكن التحريم والإيجاب من العبد لا، ليس من عقائد أهل السنة، إنما الله يحرم على نفسه ما شاء ويجب على نفسه على ما شاء. ذلك لو سأل هل يحرم على الله شيء وهل يجب على الله شيء، فالجواب أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم للأدلة الشرعية، لأنه له أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، وإنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل. نعم.
باب منه في عظم رحمة الله عز وجل. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك.
ما معنى جعل؟ سوف نأخذها بإذن الله تعالى، انتبهوا لها. نعم.
جعل الله الرحمة 100 جزء. نعم،
جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا.
في قوله وأنزل في الأرض دليل على علوه سبحانه وتعالى، في قوله وأنزل في الأرض دليل على علوه سبحانه وتعالى. نعم،
فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
وهذا فيه دليل على أن الدواب ترحم، هذا فيه ليس فقط الرحمة خاصة بما كان عنده عقل، لا، حتى البهائم لما قال حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذا فيه دليل على أن الدواب والعجماوات فيهم هذه الصفة، صفة الرحمة. نعم،
قال حدثنا يحيى بن أبي،
والعجب أن ذلك في الدواب والعجماوات ويفقد ذلك في من؟ في من عنده عقل ولا يرحم عياذا بالله. نعم،
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة.
هذا معنى جعل الله، أي خلق الله، هذا معنى جعل الله أي خلق الله. نعم، 100 رحمة. وراجع الكشاف الزمخشري معتزلي في المقدمة، جعل الله القرآن أو خلق الله القرآن، راجعوا، لأن الزمخشري ماذا؟ معتزلي، معتزلي يقولون بخلق القرآن، ذلك الكشاف تخرج منه الاعتزاليات بالمناقيش، فهو يريد أن الجعل هنا بمعنى إيش؟ الخلق، كما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. أهل اللغة الباء للاستعانة أو الباء ليش؟ للمصاحبة، الباء للاستعانة أو الباء للمصاحبة، بسم الله أي أستعين بالله، يقول القارئ بسم الله أي أستعين بالله على قراءة، يقول شارب الماء بسم الله أي أستعين بالله على شرب الماء، على أكل، على القراءة، على الكتاب إلى آخره. الزمخشري قال إن الباء للمصاحبة، لما أراد أن يقرر عقيدة الاعتزال أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه وليس لله فعل، كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ومن زحزح عن النار فقد فاز. ذكر الزمخشري أنه لا فوز أعظم من هذا الفوز، قال أهل العلم أراد أن ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن أهل الاعتزال يرون أن الله لا يراه، ذلك قال أهل العلم تخرج الاعتزاليات من كتاب الكشاف بالمناقيش، وكان هو يفتخر بكونه معتزلي، حتى كان يطرق الباب على من يريد أن يزوره فتقول الجارية من في الباب، فكان يقول في الباب أبو القاسم المعتزلي، في الباب أبو القاسم المعتزلي. بعض المساكين يقول يا أخي لا تقول معتزلي، لا تقول ماذا؟ معتزلي، لا تقول كذا. يا أخي أقول له يا مسكين، هو يفخر بذلك بأنه ماذا؟ معتزلي، كمن يفخر بكونه خوانجي وأنه ينتمي إلى فرقة الإخوان المفلسين، ويفخر بذلك ويشيع ذلك، ويأتي بعض السذج يقول لا تغتاب الناس لا تقل فيه إخوان، بل هو يزعم أن ما فيه من الإخوانجية ماذا؟ رفعة،
فهذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها، وحتى ولو كان يظن أن ذلك تنقص فيه، إذا كان على عقيدة فاسدة فهو الذي تلبس بهذه العقيدة، فالواجب عليه أن يترك هذه العقيدة، وليس الواجب عليه أن لا نحذر من عقيدته. فبعض الناس يهجم على أهل السنة يقول له: لا تقل إخواني، لا تقل يا أخي. الواجب عليه ماذا؟ أن يترك هذا الاعتقاد، وليس أن تأتيني أنا الذي أبين عقيدة السلف الصالح وأحذر من أهل البدع والأهواء وتقول لي ماذا؟ أترك تصنيف الناس. لا، هو يترك ماذا؟ ما كان عليه من هذه الجماعات وهذه الفرق. فإذا كانت عندك نصيحة فالواجب عليك أن تذهب له أو لي، تذهب له ليس لي أنا. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله 100 رحمة فوضع 1 بين خلقه، وخبى عنده 100 إلا 1. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها 1 بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون.
كذلك هذه فائدة أن البهائم ماذا؟ يتعاطفون ويتراحمون كما جاء في الحديث. نعم. وبها تعطف وبها نعم
وبها تعطف الوحش على ولدها.
نعم. حتى الأمور المتوحشة تعطف على إيش؟ بعض الناس حتى يعني لم يوافق حتى إيش؟ الوحوش في هذا الباب، لم يوافق حتى من الوحوش، تجده عنده ماذا؟ ليس عنده عطف، ليس عنده رحمة، حتى الوحوش لم يوافقها. قال في الحديث إيش؟ وبها تعطف الوحش على ولدها بهذه الرحمة. فبعض الناس لم يوافق حتى البهائم الإنسية ولا الوحوش النادة في العطف وفي الرحمة وفي اللين. نعم.
وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة.
نعم.
باب منه في كثرة رحمة الله عز وجل. قال: حدثني الحكم بن موسى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا سليمان التيمي قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، 99 ليوم القيامة. قال: وحدثناه محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه بهذا الإسناد.
نعم.
قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة.
ذكر رحمه الله سكنه فسيح جناته ما بوب عليه مسلم باب منه في عظم رحمة الله عز وجل. جعل الله الرحمة، مقصود خلق الله 100 رحمة. ذلك قال أهل العلم: الرحمة رحمتان، الرحمة رحمتان. القسم الأول صفة له سبحانه وتعالى، وصفاته غير مخلوقة، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. القسم الثاني التي يرحم عباده بها، وهي 100 قسم و100 جزء، وهذه الرحمة مخلوقة. والدليل على أن هذه التي بين الخلق، قال: خلق الله 100 رحمة، فرحمته التي هي صفته غير مخلوقة، وال100 رحمة هذه مخلوقة. قال ابن هبير رحمه الله في الإفصاح في هذا الحديث من الفقه: أن هذه الرحمة مخلوقة، وهذا ظاهر في قول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله إيش 100 رحمة، فأما رحمة الله التي هي صفة من صفاته فغير مخلوقة، فكل ما يتراحم به أهل الدنيا حتى البهائم في رفعها حوافرها عن أولادها لئلا تؤذي أولادها فإنه عن جزء مثبت في العالم فمن تلك الرحمة. وإن الله سبحانه أعد 99 رحمة ادخرها ليوم القيامة ليضم إليها هذه الرحمة الأخرى، ثم يثبتها قلوب عباده ليرحم بعضهم بعضا، فيكون كل ما تراحم به المتراحمون منذ قامت الدنيا إلى يوم القيامة ماذا؟ جزءا من 100 جزء من الرحمة التي جاءت في هذا الحديث، وحددها كما جاء في هذا الحديث. وأما يعني ما فتبقى يوم القيامة 99 رحمة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله، وفيها رجاء للعبد، هذا فيها رجاء للعبد، فقد ادخر الله سبحانه وتعالى 99 ماذا؟ رحمة، هذا فيها رجاء للعبد. لذلك قال النبي رحمه الله هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين، والبشارة للمسلمين. قال العلماء لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به، فكيف الظن بمئة رحمة في الدار الآخرة؟ هذا فيه رجاء لنا معاشر المسلمين، إذا كان 100 جزء وهو يعني جزء واحد وهذه الرحمة موجودة يرحمك الله سبحانه وتعالى ويخلق هذه الرحمة في قلوب العباد وينجيك سبحانه وتعالى من كثير من الأمور ويقذف في قلوب العباد الرحمة عليك، فكيف بإيش؟ بأن هذه الرحمة تنضم إلى 99 إيش؟ رحمة يوم القيامة. فذا فيها كما قال النبي رحمه الله هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. نعم. ثم ذكر رحمه الله ما جاء في حديث المرأة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي. قال أهل العلم المقصود بالسبي هنا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله هم سبي هوزان، هم سبي هوزان مقصود به كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، العفن هم سبي هوازن كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وجاء في الحديث إذا وجد صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، وهذا دليل على رحمتها، هذا دليل على رحمتها أن تبحث عن ابنها. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فمن مات على الإسلام والسنة يرجى له الخير، من مات على الإسلام والسنة يرجى له الخير، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. وفي قوله الله أرحم بعباده
وفي رواية الله ولا قال الله لما جاء في رواية حبيبه جاء في رواية كما جاء ذلك عند أحمد والحاكم من حديث أنس قال ولا الله بطارح حبيبه حبيبة في النار ولا الله بطارح حبيبة في النار لما قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر جاء في رواية ولا الله بطارح حبيبة في النار تعبير هذا فيه فائدة يخرج الكافر فإن الكافر ليس بحبيب لله سبحانه وتعالى كذلك قال ابن أبي جمرة حتى على هذه اللفظة الله أرحم بعباده قال رحمه الله لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين خاص بالمؤمنين وجاء في الحديث الأخير لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد وذلك لأن المؤمن يخاف ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد لأن الكافر يريد أن يتمسك بشيء وذلك قال بعض أهل العلم حتى روي أن إبليس رأس الكفر يطمع لما يرى من رحمة الله حتى روي أن إبليس يطمع لما يرى من رحمة الله ولكن رحمة الله قريب من المحسنين كما جاء ذلك في نصوص القرآن العزيز أن رحمة الله قريب من المحسنين بعض الناس يكون بعيد ويكون ليس عنده إقبال وليس عنده إحسان نحذره ونقول له إن رحمة الله قريب من المحسنين والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.